السلام عليكم، حياكم الله في أول حلقة بودكاست من سلسلة تأمل معي مع الدكتور نضال قسوم. إن شاء الله الحلقات القادمة من تأمل معي بتكون على شكل بودكاست، وبنوفر هذه الحلقات في المنصات أو في منصات البودكاست المعروفة في المستقبل القريب إن شاء الله. معاكم خالد النقبي، أنا عايشت الدكتور في عدة مناسبات، منها السفر لباريس للمشاركة في مؤتمر، وأيضا السفر لإندونيسيا تحديدا جزيرة ترناتي اللي حدث فيها الكسوف الكلي، وصورت الكثير من حلقات تأمل معي. مش هذا بس، سجلت في أحد الكورسات اللي قدمها الدكتور، تحديدا كورس مقدمة في علم الفلك، وتعلمت أن المعلومة المجردة لا تكفي، بل لابد من السؤال لماذا حدث ذلك، وكيف عرفنا أو كيف نثبت هذه المعلومة. يا حي الله بالدكتور نضال.
يا أهلا وسهلا أستاذ خالد، والله أنا سعيد جدا بهذا اللقاء والحوار. أنت يعني سبقتني وقلت أنك كنت طالب عندي وأننا سافرنا مع بعض وعملنا إنجازات كثيرة، ولكن أريد الإضافة أيضا، وهذا الشيء أنا كتبته وقلته عدة مرات من قبل، أن هذا البرنامج هو وليد عقلك أو فكرك. أنت الذي جئتني يوم وقلت أريد أن يعني نعمل سلسلة مع بعض على اليوتيوب في العلوم والثقافة بشكل عام، وبدأنا بتسجيلات بسيطة في مكتبي، وها نحن في استوديو هذا الذي هو ملك لك، أبارك لك فيه وأشكرك على استضافتك لي في هذا المكان وتسجيل حلقات كثيرة في السنة أو سنتين الماضية هنا، وإن شاء الله تكون هذه المرحلة الجديدة من البودكاست أو في شكل بودكاست مفيدة للجميع. شكرا لك.
العفو دكتور، وبالعكس شكرا لك، وشكرا اللي حسن ظنك. كثير من الاسئله دكتور حول الكتب، وانا صراحه عندي فضول اعرف شو الكتب او شو الكتاب اللي غير في شخصيه الدكتور نضال قسوم غير الكتب اللي ذكرناها في سلسله تامل معي. خلينا نبدا بكتاب واحد اثر في شخصيه الدكتور نضال قسوم وراح ياثر على الناس كذلك.
هو اثر في شخصيتي، لا ادري، هذا يحتاج له تفكير شويه. طبعا هذه الاسئله كلها جديده بالنسبه لي، انا لم احضر لها وخليناها يعني حيه هكذا، ولكن الكتاب الذي فعلا أبهرني هو كتاب لبول ديفيس عنوانه The Cosmic Blueprint. The Cosmic Blueprint يعني المخطط الكوني. يعني كيف بول ديفيس، هذا عالم كبير جدا في الفيزياء والكونيات، يبين لنا أن الخوض في أعماق الكون، في فهم فيزياء الكون، يعني يبين لنا أن هناك خطة وراء هذا الكون، وأن هذا الكون مش فقط يعني هكذا معادلات وأرصاد وصور وأشياء جميلة ومدهشة، ولكن أن يصل الإنسان في الأخير أنه يصل إلى هذا المخطط هذا، أو معرفة أن هناك مخطط على الأقل. كان أينشتاين يقول What I want to know، ما أريد معرفته هو الوصول إلى عقل الله، هكذا حتى الناس يتحرجون من هذه العبارة، ولكن أينشتاين كان بعبارته أو بتعبيره يقصد أريد معرفة ما هي الخطة التي على أساسها خلق الله تعالى وضع هذا الكون المبهر. فهذا الكتاب الذي يعود الآن إلى حوالي يعني 30 سنة أو أكثر أبهرني، لأنه بيّن لي أن هناك علاقة يعني عميقة بين العلوم الحديثة المتقدمة، أن يكون الإنسان عالما فذا، ولكن في نفس الوقت يرى مغزى ومعنى لهذا الكون مخطط، يعني الجانب الفلسفي ربما العقدي الإيماني فيه. فهذا كتاب يعني أنا أعتبره كتاب مؤثر فيه في تاريخي الفكري والعلمي والفلسفي إلى هذا اليوم.
إن شاء الله دكتور راح يكون في حلقات أكثر بخصوص الكتب. في إبراهيم زياد يسأل، لماذا لا يوجد مجلات محكمة باللغة العربية؟ هذا سؤال عميق شوي.
لا، هو في مجلات محكمة باللغة العربية في عدة مجالات، أتوقع أن الأخ يقصد في العلوم الطبيعية، يعني مثلا في الفيزياء والكيمياء إلى آخره، لكن هذه موجودة هنا في الإمارات، جامعة الشارقة عندها مجلة، جامعة لا أدري أي، أعتقد الجامعة الأردنية عندها مجلة تدعى دراسات. فهناك مجلات في العالم العربي التي تنشر مقالات باللغات، الأبحاث باللغة العربية، ولكن طبعا اللغة العصر، لغة الأبحاث الآن هي اللغة الإنجليزية. يعني معهد باستور اللي هو أحد أكبر المعاهد الطبية وفي الأحياء في فرنسا، ويعود إلى أكثر من قرن، ربما قرنين، تحول إلى اللغة الإنجليزية قبل حوالي 20 سنة. لماذا؟ لأن إذا أنت تنتج أبحاث بلغة لا يقرأها غيرك، فأنت لمن تنشر؟ من سيتفاعل معك ويعرف ما قدمته فيضيف في معارفه إلى آخره. فالمجلات موجودة باللغات المتعددة في مجالات متعددة، ولكن يجب أن نقبل ونعي أن لغة الأبحاث الآن يعني اللينغوا فرانكا كما تسمى، لغة التعامل العلمي وحتى التكنولوجي والاقتصادي وغيره، هي اللغة الإنجليزية شئنا أو أبينا.
شكرا دكتور. في سؤال حول موضوع أو أسئلة كثيرة عن موضوع هبوط الإنسان على القمر، لكن دكتور عندي سؤال مختلف شوي عن موضوع هبوط الإنسان على القمر. أنت عملت دكتور كباحث في ناسا لمدة سنتين، أنت كدكتور نضال قسوم كشخصية عربية مسلمة تحب نشر المعرفة، ماذا رأيت في ناسا وعلماء ناسا من تقدم في العلوم والبحوث وأيضا في أخلاقهم والتعامل مع الأشخاص اللي حولهم، تجربتك في ناسا؟
أعتقد أنا ذكرت هذا الكلام في مناسبات سابقة، قلت العلماء الذين وجدتهم في ناسا فعلا أعطوني نموذج حي لمعنى العالم بالمعنى الحقيقي، العالم الذي يحمل معارف متقدمة جدا ولكن في نفس الوقت هو متواضع وهو يتعامل بمساواة مع الجميع، يحترم الجميع مهما كانت مستوياتهم العلمية والثقافية وجنسياتهم إلى آخره. في ناسا تتجول في أروقة المباني، أنا كنت في أحد مراكز ناسا اللي هي وصلت الآن إلى حوالي 10 مراكز، حينها أعتقد كنا حوالي 8 مراكز تابعة لناسا. المركز الذي كنت فيه أنا كان فيه 32 مبنى، المبنى اللي كنت فيه أنا فيه 3 طوابق، فتمشي أنت في الأروقة لا تعرف هذا باحث كبير، هذا حاصل على جائزة نوبل، هذا لسه طالب يأخذ دكتوراه ويعمل مع العالم الفلاني، هذا موظف، هذه كاتبة أو كذا، ما تعرف أبدا إطلاقا. ونجلس على الطاولة، كنا نلتقي يوميا على الغداء، كل واحد يجيب ساندويتش بتاعه ونناقش في كل الأمور سواء كانت علمية بحثية أو غيرها. وطبعا عندما يحدث أي اكتشاف أو شيء بتصير يعني المكان مقلوب على رأسه، ناس تتناقش ويصير ما يصير وليش وكيف، وبعدين يوصلوا في الأخير إلى يعني هذا الاحتكاك وهذا التفاعل يؤدي، يعني الفرنسيين عندهم مقولة تقول يعني من الاحتكاك يتولد النور، يعني هكذا تنطلق الأفكار الجديدة والأبحاث الجديدة والتعاون الجديد. فبعد النقاش أنا وياك طيب تعال المكتبي خلينا نكمل هذه ونشوف نبحث فيها ونشوف، وهكذا تصدر الأبحاث. ففعلا وجدت هذه البيئة، هذه الأخلاق، هذا السلوك، هذا التواضع، هذه المعرفة التي نضيف لبعض ولا ننتقد بعض ولا نحاول أن نطيح ببعض، هذا الذي وجدته في ناسا.
في سؤال من فؤاد يسأل، هل رحلة ناسا المأهولة للقمر ستكون 2025؟ ولماذا الرجوع للقمر الآن؟ هل سينتهي الجدل حول حقيقة الصعود إلى القمر؟
أتوقع سينتهي الجدل، لأنه الناس يعني حجتهم الأولى والأكبر هي لماذا لم يعودوا، لماذا لم يعودوا؟ آخر مرة كانوا في 1972، صار لهم الآن أكثر من 50 سنة، طيب لماذا لم يعودوا؟ يعني طبعا أرسلنا رحلات أو مسابير غير مأهولة روبوتية، حطت عندما أقول أرسلنا أقصد نحن كبشر، أرسل الأمريكيون، أرسل السوفييت ثم الروس، أرسل الصينيون، مؤخرا نجحت الهند في النزول على القمر، ولكن كلها روبوتية. الناس يقصدون لماذا كبشر كمركبات مأهولة لم نعد منذ 1972؟ والجواب بسيط جدا، لأن الرحلات المأهولة تكلف 10 مرات أضعاف ما تكلفه الرحلات غير مأهولة، ناهيك عن الأخطار التي تكون فيها إذا لا قدر الله سقطت المركبة أو تحطمت أو مات الركاب الرواد ويكون ردة فعل من طرف المجتمع إلى آخره إلى آخره. ففكرة هذه لماذا لم يعودوا، عندما يعود الناس وستنقل الرحلة يعني على الهواء مباشرة ويراها العالم كله، إلا من لا يصدق ويقول هذا كله يعني تمثيل في استوديو أو غير ذلك، فأعتقد معظم الناس يقبلون أن نعم الوصول إلى القمر ممكن ويقوم به الناس إلى آخره. أما لماذا لم نعد، فكما شرحت هي مسألة اقتصادية مالية تكلفة أخطار، ولكن لماذا نريد العودة الآن؟ لأن الآن بدأت تظهر حاجيات جديدة، كنت شرحت في حلقات سابقة أن الآن القمر مؤهل إلى أن يكون مكان فيه محطات للانطلاق إلى أماكن أخرى في الفضاء لأن جاذبيته ضعيفة، الانطلاق منه أسهل بكثير، فيه معادن وثروات مهمة جدا بدأت تنقص هنا على الأرض وسنحتاج الحصول عليها إما من سطح القمر أو من الكويكبات التي سننطلق إليها من القمر، انطلاق من القمر إلى المريخ إلى آخره. فالآن تغيرت المعادلة، صار بالإمكان أن نعود بتكلفة أقل بكثير وسيكون العائد المالي والاقتصادي كبير جدا.
في أي سنة دكتور بس راح يصعدون القمر مرة ثانية؟ 2025؟
هذا المفترض، ولكن ناسا عودتنا أنها دائما ستتأخر، رغم أن هذه المرة لن تكون ناسا هي المرسلة، هي متعاقدة مع سبيس أكس. سبيس أكس بالمركبة الكبيرة هذه التي يتم تطويرها الآن الستارشيب، هذه هي التي ستنقل رواد الفضاء، فمبدئيا في حدود 2025-26، لكن أتوقع أنه ربما تتأخر ربما سنة أو سنتين.
يسأل مسمودي أحمد، دكتور نضال هل يمكن أن تحدث قليلا حول علاقة الفن بالعلم وتحديدا علاقة فن المسرح بالعلم؟
إيه لا شك، طبعا الفن أوسع بكثير من المسرح بالتأكيد، يعني الفن عندنا أفلام كثيرة الآن يعني تأخذ بالخيال العلمي، كنت قبل عدة سنوات خصصت حلقتين للخيال العلمي، خيال علمي في الروايات وهو فن، والخيال العلمي في الأفلام وهو فن آخر، وهذه مهمة جدا لأنها توسع خيالنا، توسع آفاقنا، ننطلق بفرضيات، يعني نستكشف بعض الفرضيات. كنت أشرت حتى في حلقة أفضل كتب قرأت هذه السنة إلى رواية The Three Body Problem الذي ستنزل منه سلسلة على نتفليكس في بداية شهر مارس، فهذه مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تعطينا فرصة أننا يعني نبحث في بعض الفرضيات، ماذا لو؟ خيال علمي كله يلخص في هذه الكلمتين، ماذا لو؟ ماذا لو فعل صار كذا وماذا لو صار كذا؟ وفعلا وجدنا حالات عديدة جدا الآن في التاريخ العلمي الحديث التي بدأت في الخيال العلمي وانتقلت إلى العلم بعد ذلك، يعني كانوا هؤلاء المفكرون الكتاب يتصورون أشياء ثم يأخذ بها العلماء ويطبقونها وتصير موجودة فعلا في العالم حولنا، فهذا مهم جدا. أما بالنسبة للمسرح ففعلا هناك مسرحيات عظيمة جدا تعملت التي بيّنت للناس جوانب نفسية، جوانب تاريخية منها، يعني مثلا في مسرحية مشهورة جدا تدعى كوبنهاغن. كوبنهاغن هي طبعا العاصمة الدنمارك التي هي في الفيزياء، من يعرفون الفيزياء هي العاصمة التي تم أكثر شيء تطوير الفيزياء الكوانتية فيها، هي مدينة نيلز بور. وكوبنهاغن هذه المسرحية هي لقاء نيلز بور مع أينشتاين الشهير، أينشتاين الذي كان لم يقتنع ولم يؤمن بالفيزياء الكوانتية، لم يؤمن بالجانب الاحتمالي في هذه النظرية وأن هناك ارتياب ونيلز بور يحاول إقناع أينشتاين إلى آخره. فهناك بعض المسرحيات العظيمة جدا حتى في عالمنا العربي، في العالم بأسره، عن قصص حدثت في التاريخ لغاليليو أو ابن الهيثم أو ابن رشد. وفعلا أنا أتمنى أن تزداد هذه اللقاءات أو التعاون بين العلم وبين الفن المسرح وغيره خاصة في عالمنا العربي، لأن لدينا يعني ثروة هائلة من المخزون الثقافي التاريخي التي يمكن الاستثمار فيها وإخراجها للجمهور العام حتى يصير يحب العلم ويحب التاريخ ويحب الفن ويحب كل هذه الجوانب الثقافية.
أشكرك دكتور على توصيات الكتب، أنا حرفيا كل ما تتكلم عن كتاب في قناتك على اليوتيوب مباشرة أروح أطلبه ونزله عندي وأبدأ فيه، فأنا بديت في الرواية العلمية أنا في بداياتها وجدا مبهرة. أحمد باكور يسأل كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر المعرفة والثقافة؟
جميل جدا. طبعا هو ربما سنة 2023 هي سنة الذكاء الاصطناعي بالتأكيد، بل حتى The Economist المجلة المرموقة وربما هي أهم مجلة في العالم بالنسبة للأحداث والتحاليل وغير ذلك اختارت ككلمة السنة في ديسمبر هذا، قالت ما هي الكلمة التي فعلا تمثل هذه السنة وأهم كلمة صدرت عندنا، قالت أهم كلمة هي تشات جي بي تي. يعني حتى مش كلمة هي اسم، قالت تشات جي بي تي. لماذا؟ وحتى يعني شرحت The Economist في المقال عندما أعلنوا هذا، قالوا لأن بعض الكلمات اللي هي أسماء فعلا أو هي حتى ليست كلمات يعني هي كلمات مختلقة مثل كلمة جوجل، قالوا إحنا قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة اخترنا كلمة جوجل فعلا ككلمة السنة. لماذا؟ قالوا لأن جوجل كمحرك بحث غير لنا تعاملنا مع الإنترنت من جهة، بل حتى أن كلمة جوجل صارت تستخدم ككلمة كفعل، نقول I googled يعني أنا عوضا أقول بحثت في الإنترنت نقول أنا googled عملت يعني استخدمت جوجل. فقالوا نفس الشيء تشات جي بي تي هذا غير سيغير بل بدأ يغير لنا طريقة تعاملنا مع يعني كثير من الجوانب في الحياة. الآن السؤال الأخ هو حول كيف سيغير الذكاء الاصطناعي نشر العلوم. والله ما عندي يعني تصور هكذا واضح الآن، لكن هذه من بين الأشياء التي نريد الناس أن يبحثوا فيها. مثلا يعني أنا هكذا عابرا قبل بضعة أيام كنت أشاهد محاضرة قصيرة ربع ساعة في تيد في تي إي دي تيد لسال خان اللي هو مؤسس المنصة خان أكاديمي، فألقى رائعة جدا أوصي فعلا الكل مشاهدتها. هذه المحاضرة القصيرة طبعا التيد توكس هذه كلها قصيرة في العادة تتراوح بين 6 دقائق إلى 18 دقيقة، فمحاضرته 15 دقيقة. ماذا يقول؟ كيف تشات جي بي تي سيقفز بالتعليم قفزة عملاقة، يقول ما يسميه هو the two sigma opportunity، يعني سيحركنا 2 سيجما إحصائيا. كيف؟ يقول لأن تشات جي بي تي هذا سيتحول إلى مساعد للمعلم وللطالب، يعني كأنك أنت عندك مساعد شخصي يدربك توتر يعني دائما معك يقول لك صحح هذه، لا أعمل كذا، أي التمرين الفلاني، هذا الخطأ أنت عملته، انتبه إلى آخره. فيقول تصوروا لو كل تلميذ وكل أستاذ عندنا في العالم عنده مساعد شخصي يهتم به شخصيا ويصحح له ويساعده ويوجهه، كيف سيقفز بنا التعليم إلى مستويات عليا جدا. كذلك أتوقع يعني نفس الشيء بالنسبة لنشر العلوم، يعني أنا من بين المنصات التي أحبها حتى لا نبقى دائما مركزين على تشات جي بي تي هو مثلا دال إي، وهناك طبعا يعني الآن برامج كثيرة جدا. دال إي الذي يعني تعطيها كذا جملة أو طلب بسيط جدا ويطلع لك رسمة لوحة رائعة جدا، فممكن نطلب منه، أنا يعني كنت من حين لآخر أدخل على دال إي وقل له عمل لي لوحة تبين مثلا رحلة فضائية إلى قمر يوروبا إلى آخره، فيعمل لي لوحة هكذا. فتصور لو كل واحد منا يريد أن يستكشف شيء هكذا في العلوم فيدخل على تشات جي بي تي ويطلب منه أنه يوجهه أو يعمل له يعني سلسلة من الباوربوينت سلايدز أو يعمل له لوحة على دال إي أو غير ذلك، يعني المجالات والإمكانيات واسعة جدا، وأتوقع أنه ستكون هناك قفزات عظيمة.
دكتور حاليا في كل مجال من المجالات في AI، حتى مثلا أمور الواحد ما يتصورها لاندنج بيج فيها AI، فويس أوفر AI، حتى نسوي فيديو AI، يعني كل مجال من المجالات صار لهم AI. يسأل الأخ صابر على اليوتيوب ما رأيك في انتشار الإلحاد في العالم العربي وهل له فائدة للمجتمع؟
إيه جيد، هو الاستفزاز هكذا أو يعني الإثارة خلينا نقول حتى لا أقول استفزاز. نعم هناك ظاهرة انتشار إلحاد لا شك في العالم العربي، ما عندنا إحصائيات دقيقة، ولو أني أنا كنت راجعت هذا الموضوع صار لي الآن ممكن تقريبا سنتين لم أهتم كثيرا بالموضوع، ولكن قبل بضعة سنوات كنت مهتم به كثيرا، راجعت الإحصائيات والكتب التي نشرت، معظمها طبعا نشرت في الغرب باللغة الإنجليزية لناس كتبوا مش فقط في العالم العربي، في العالم العربي والإسلامي، شباب أكثرهم يعني تركوا الدين، بل يعني فأنا يعني هذه مسألة معقدة وربما نخصص لها حلقة يوم الأيام، يعني تنفع في شكل بودكاست كذا محاورة، ما هي الجوانب، ما هو المثال، ما رأيك في كذا إلى آخره. لكن الأهم عندنا أنه واحد أن الأسباب تكاد تكون منفصلة تماما عن الجانب العلمي. أحيانا الناس يعطوك كذا دواعي أو أسباب أو حجج علمية، يقول لك نظرية داروين انظر هذه ألغت الله ألغت الدين بتاعكم، ولكن هم يعني الناس الذين يتركون الدين لا يتركونها بسبب داروين أو التطور أو أي نظرية علمية أو أي جانب علمي، وإنما يحاولون أن يجدوا دعما لإلحادهم في الجوانب العلمية التي يرونها أنها مقنعة أو قوية أو غير ذلك. لكن الإلحاد أنا أعتقد أهم سبب في انتشاره وظهوره هو أن الدين الذي يقدم في كثير من الأحيان، حتى لا أقول دائما، في كثير من الأحيان يقدم للشباب المتعلم خاصة هو صيغة دينية غير مناسبة. يعني الدين كأننا نحن ما زلنا نحكي الدين بنفس أفكار القرن الماضي والقرون الماضية، لم ندخل فيه الاعتبارات الفكرية العلمية الفلسفية الأخلاقية إلى آخره، السياسية الاجتماعية التربوية الثقافية، هذه كلها يجب أن نفهم الدين ونقدم الدين للشباب بطريقة تكون يعني حديثة مفهومة معاصرة مقبولة للجميع. فإذا قدمنا لهم دينا يقول له أنه مثلا لا، المرأة هذه أقل من الرجل، لا أنت يجب أن تقبل دائما ما يقال لك من طرف الكبار ومن طرف المسؤولين أو غير ذلك، يعني عندما يكون الدين بالتعبير القديم رجعيا غير تقدمي غير متفتح هكذا، فيرفض من طرف كثير من الناس، وبالتالي حينها يدخلون في هذه المتاهات ويبحثون ويجدون بعض الكتب وبعض الويب سايت وبعض الفيديوهات التي توجههم بطريقة أخرى. لكن سنعود إن شاء الله لهذا الموضوع، هو موضوع مهم جدا.
نرجع للفضاء دكتور، اللي يسأل الأخ جمال صالح: متى تعتقد يا دكتور أن يمتلك العرب محطة فضائية عربية خاصة بهم أو تكون باسمهم؟ ومن هي الدول أو الدولة العربية التي من أراضيها كموقع بالإمكان إطلاق صواريخ فضائية نحو الفضاء؟
هذان سؤالان مختلفان. السؤال الأول طبعا يعني إذا روسيا وما أدراك ما عندها محطة فضائية لحالها، إذا أوروبا كلها مع بعض ما عندها محطة فضائية، متى تريد العرب يكون لهم محطة فضائية؟ إحنا ما عندنا صاروخ إطلاق، ما عندنا محطة إطلاق، تحب أنت يكون عندنا محطة فضائية؟ هذا يعني من ضرب الخيال قليلا. يعني أنا لا أقول أنه لا يجب أن الإنسان يكون طموح وأن يبحث وأن يتوجه إلى أعلى العليين، ولكن يجب أن يكون واقعيا ونبدأ. لذلك قلت لك هذا سؤالين مختلفين. نأتي للسؤال الثاني. السؤال الثاني، شوف، القاعدة العامة هي الإطلاق يجب أن يكون أقرب ما يكون من خط الاستواء وأن يكون متجها نحو الشرق، وعندما يتجه نحو الشرق الجهة الشرقية يجب أن تكون خالية إما بحر أو محيط أو تكون صحراء. فأي دولة عربية عندها هذه المواصفات يعني قريبة من خط الاستواء، الخليج مثلا، عمان من أفضل الأماكن، حتى الإمارات، جنوب الجزائر مثلا، جنوب مصر، السودان، موريتانيا، هذه كلها لماذا؟ إما لأنها قريبة من خط الاستواء، لأن كلما كنت أقرب من خط الاستواء كلما دوران الأرض حول نفسها يعطيك دفعة هكذا نحو الفضاء، فأنت توفر على نفسك كمية يعني معقولة من الوقود. وثانيا أنه يكون على في اتجاهك الشرقي إما بحر وإما صحراء. فهذه أنا دائما كنت أقول أن الخطوة الموالية للعرب هي إقامة محطات إطلاق، تطوير صواريخ إطلاق، تطوير أماكن، ودعوة الآخرين للإتيان. احنا كل أقمارنا الصناعية الآن إما ترسل من الهند أو من اليابان أو من كورو اللي هي في جنوب أمريكا التابعة لفرنسا وأوروبا، لماذا ندفع احنا حتى يطلق لنا الآخرون أقمارنا الصناعية؟ نطلق احنا بأنفسنا، فنطور صواريخ ومحطات فضائية، وبعد ربما 30 40 50 سنة يكون لنا محطة فضائية.
يسأل عبد الغني جبيلي: السلام عليكم دكتور نضال، لدي سؤال أعلم أنه شائك، ولكن العلم يجب أن يبحث في الأمور الشائكة على كل حال. ما رأي العلم في المثلية الجنسية؟ هل كل ما يقال عن هذا الأمر في الميديا أن العلم يؤكد وجود هذا الأمر في الطبيعة صحيح؟
شوف، هذا الموضوع هو فعلا شائك، وأشكر الأخ عبد الغني، وهو بالمناسبة أنا أعرفه، الأخ عبد الغني هو جزائري وهو صديق ابن أخي، درس فيزياء في الجزائر، ولا أدري هل عبد الغني الآن انتهى من الدكتوراه مع زميله ابن أخي صلاح الدين. المهم، عبد الغني شاب متميز وشاطر ومثقف، فأنا أشكره يعني على المتابعة وعلى طرح هذه الأسئلة، وهو يعرف أنه هذا سؤال شائك. لماذا هو سؤال شائك؟ لجانبين: أولاً لأن ثقافتنا يعني المواضيع هذه يعني محرجة وصعبة، فلا تسمح للناس أن يتناقشوا بموضوعية وبرزانة، هذه المشكلة. ما نقدر حتى نقول ما هي الأبحاث التي تمت، ما هي المعطيات التي عندنا، يجب أن نقول هو مرفوض 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 وخلاص انتهينا من الموضوع. وهذا طبعاً كما يقول هو، يجب العلم أن يبحث وأن يناقش وأن لا يخاف، ولكن مشكلة أن مجتمعاتنا لا تسمح. الجانب الثاني والأهم في لماذا هذا الموضوع موضوع شائك، لأنه معقد فعلا، لأن فيه جانب بيولوجي، فيه جانب جينات، وهذه يعني ربما يوم الأيام نعمل كمان أيضا حلقة في هذه ونفصل أكثر، فيها جانب جينات، ولكن الأهم ربما فيها جانب هرمونات. يعني فيه أدلة، أنا قرأت بعض الأبحاث تبين أن هناك علاقة بالاختلالات الهرمونية حتى خلال الحمل وفي بداية تطور الجنين وبعد الولادة مباشرة في الأشهر والسنوات الأولى إلى آخره، فجانب هرموني مؤكد فيه إشكال في الهرمونات. ثانيا فيه جانب اجتماعي وثقافي، يعني أنت إذا كنت في بيئة تقول لك لا، يعني الجنس لا يتم إلا بين الذكر والأنثى، هذه انسى أي موضوع آخر، غير إذا كنت أنت في بيئة تقول لك ما في إشكال، الذكر مع الذكر ما في إشكال، الأنثى مع الأنثى ما في إشكال، وثم جرب أنت. في ناس فعلا، يعني الجانب الثالث هذا الجانب الاجتماعي الثقافي، أنه في ناس مثليين يقولون لا أنا مولود هكذا، أنا ما عندي خيار، أنا ما أقدر، حتى لو حاولت تغيروني أنا ما أقدر أتغير. وفي بعضهم يقول لك لا، أنا بجرب، أنا يعني أنا كنت ذكر، وحتى بعض منهم تزوج وأنجب، وبعدين قال لك أنا حبيت أجرب. في بعض منهم يقول لك أنا بايسكشوال، أنا الاثنين، الاثنين ينفع معايا، أنا بحب هذه بحب هذه، وأحيانا أفضل هذه وأفضل هذه. فهذا جانب اجتماعي، إذا المجتمع يقول له ما في مشكلة، جرب، يلا أعمل أنت، الاثنين مع بعض بيمشي معك، غير لما تكون في مجتمع يقول لك لا 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 لا، انت انتبه، اذا انت مريض ناخذك للطبيب، اذا انت مش مريض بطل علينا، ما في قصه انا بجرب وانا عندي فضول واروح واعمل لي، ويوم بفضل كذا ويوم بفضل كذا. فهذه الجوانب المختلفه، جانب بيولوجي، جانب جيني، جانب اجتماعي تربوي. الان حتى الاطفال في عمرهم يعني 3 سنوات 4 سنوات يقول له انت ماذا تريد، متى تكون، انت ولد ولا بنت؟ هو ولد يقول لا انا احب اكون بنت، خلاص نعطيك هرمونات بنغير لك، ولما تكبر شويه نعمل لك عمليه جراحيه، تحب تكون بنت تكون بنت. فانت اذا في مجتمع فعلا يشجعك او يفتح لك هذه الافاق، فطبعا تنتشر هذه القصه. اذا انت في مجتمع هذا الكلام مرفوض من البدايه جمله وتفصيلا، فلن ينتشر. فهناك هذه يعني المعادله المعقده بين الأشياء اللي هي فعلا جسدية وبين الأشياء اللي هي نفسية واجتماعية، يعني تخلينا يصعب الإنسان يعني مناقشة هذا الموضوع.
في سؤال دكتور لإنجليش تيتشر على اليوتيوب، وأنا صراحة فيني فضول كذلك، ما هي الاستراتيجيات التي ينهجها الدكتور في قراءة الكتب؟
جميل. هو هذه فيها جانبين. أولا اختيار الكتب، لأن الكتب التي تنشر يعني الكتب الجيدة في مواضيع شيقة حتى نون فيكشن، انسى الروايات اللي هي بالآلاف التي تنشر كل سنة، أنا أتكلم عن حتى نون فيكشن. لو يعني يستطيع الإنسان، لو أستطيع أقرأ أنا كتاب كل يوم أو عدة كتب كل يوم، عندي كمية من الكتب التي يعني تستحق أن يقرأها الإنسان موجودة. كل سنة تصدر آلاف الكتب الشيقة المهمة جدا. طيب كيف أختار؟ كيف أختار؟ هناك بعض المجلات، بعض المواقع، ويب سايتس، بعض الأماكن التي فعلا كل شهر طلع لك مجموعة الكتب الشيقة الجيدة التي نشرت هذا الشهر أو ستنشر هذا الشهر، فأروح أنا راجعها، فهذه أنا مشترك فيها، بتجيني على الإيميل فبقرأها برجع. هذا كتاب مهم حطه هنا في القائمة بتاعي، هذا كتاب فمن بين 10-20 كتب التي يتم يعني الترويج لها، خلينا نقول من طرف موقع أو مجلة أو كذا، أختار لي أنا 1 أو 2 أحطهم في القائمة عندي، فهكذا تسمح لي أني أراقب ما ينشر، ولا أقول لا يفوتني، لأنه دائما تفوتني بعض الأشياء، ولكن على الأقل يكون عندي نظرة على ما ينتج وما يستحق أن أهتم به. الآن كيف أقرأ؟ أنا فعلا منذ حوالي 4-5 سنوات الآن صرت أقرأ بالكيندل. قبل كنت أحس أن القراءة الإلكترونية على الشاشة متعبة، وكيف أعلم عليه أنا، لأن أحب دائما أعلم وأخزن، يعني القراءة الإلكترونية هذه ما ساعدتني. ولكن كان لي طالب آخر أيضا اسمه خالد، هو الذي نصحني، مش نصحني، قال لي أنا أهدي لك كيندل حتى أجبرك على أن تقرأ بالكيندل، لأنه هو كان يعرف أنه فعلا إذا دخلت على الكيندل لن تتراجع، وهذا الذي حدث. لما أعطاني الكيندل وابتديت أقرأ فيه، يا الله ما فاتني أنا، ليش تأخرت هكذا على الكيندل؟ يعني القراءة على الكيندل أسرع بكثير وتعطي مزايا مهمة جدا، منها أنه مثلا الإنسان أي شيء لم يفهمه أو لم ينتبه إليه يضغط عليه على طول عن طريق الوصل للإنترنت، تطلع لك معلومات إضافية، ممكن تعلم، ممكن تستخرج مباشرة كل ما أنت اخترته أو علقت عليه، تخرجه حتى لا تضطر كل مرة ترجع. وطبعا أنه الكيندل هذا وهو جهاز يعني بحجم الكف، كف اليد هكذا، يعني يحمل آلاف الكتب، ما أحتاج أنا كل ما أسافر أحمل معايا يعني كمية من الكتب وأقرأ هذا وأقرأ هذا، بل ما أحتاج أختار أي كتب أخذ معي لأن كلها متوفرة. يوم طلع لي أنه لا حقرأ هذا الكتاب، اليوم راح أقرأ لي، لا خليني أنا طلعت هذه الرواية أنزل عليها مدة 3-4 أيام أخلصها وبعدين أرجع إلى هذا الكتاب. فأنصح الناس كثيرا يعني بالحصول أو التحول إلى الكيندل، وهو موجود الآن على الهواتف الذكية ويمكن تنزيل يعني كل هذه النسخ الإلكترونية، ومتابعة أيضا القوائم التي تنشر من حين لآخر عن الكتب التي تنشر كل شهر، حتى يعرف الإنسان ما هي الكتب المناسبة له التي يفضلها فلا يفوته الكثير.
وأظن تناسب قراءتك من الكيندل تزامن مع كورونا، فكان يعني بداية جيدة مع كندل.
بالضبط هذه أيضا كانت مفيدة جدا، لأنه كان حتى عن طريق الأمازون مستحيل تطلب كتاب ويأتيك الكتب التي تنشر في الغرب حينها، وأنا يعني 99% منها كتب تنشر في الغرب. لم كنت قبل لمدة حوالي 15 سنة هنا في الإمارات أطلبها عن طريق الأمازون، تجيني للبيت أو المكتب وأقرأها مباشرة. جاء الكوفيد، جات الكورونا، توقفنا كل شيء، فالكيندل فعلا ساعدني انك تنزل الكترونيا ما تحتاج.
هذا سؤال مني دكتور، ليش تحبذ قراءه الكتب الاجنبيه على الكتب العربيه؟
لا مش احبذ، هو لانه الانتاج باللغات الاجنبيه خاصه الانجليزيه، انا اقرا بالانجليزيه وبالفرنسيه وبالعربيه بطلاقه، ما عندي اشكال. واحيانا من حين لاخر خاصه عندما اسافر الى فرنسا او في بعض المواقع اجد بعض الكتب الفرنسيه اطلبها واقراها، لكن فعلا كميه الانتاج ومستوى ونوعيه الانتاج للكتب في كل هذه المواضيع التي عرضت في حلقات افضل كتب قرات هذه السنه، تجد انه هذه المواضيع لا تصدر باللغه العربيه. مش انا ارفض اقرا باللغه العربيه، لو تنتج وتنشر هذا النوع من الكتب باللغه العربيه ان اقراها، وانا مقصر يعني الى حد ما شوية باللغة العربية، غير متابع لما كل ما ينتج باللغة العربية، لكن أنا يعني على يقين أن ما ينتج باللغة الإنجليزية يعني يتعدى عشرات المرات ما ينتج حتى باللغات الأخرى مش فقط باللغة العربية. فكل جديد وكل هذه المواضيع الشيقة أجدها تقريبا في باللغة الإنجليزية فقط.
يسأل سامي فكري باللغة الإنجليزية، Is teleportation possible؟
التليبورتيشن لماذا؟ التليبورتيشن للفوتونات ولا التليبورتيشن للأفراد؟ هذا الفرق الكبير. هو عندما يقصد التليبورتيشن في العادة، لأن الناس شافوها أيضا في الخيال العلمي ستار تريك وغيرها، بيم ياب سكوتي لمن يعرفون المسلسل، أنه شخص كذا ويقفز بيد التليبورتيشن اللي هو النقل الانتقال هكذا الفوري من مكان إلى مكان. لكن طبعا الآن صار عندنا تليبورتيشن للفوتونات وحتى لبعض الجسيمات، ليس فعليا الجسيم أو الفوتون نفسه ولكن مواصفات. يعني لو أنا أخذ مثلا مواصفات خالد كلها، لا أنقل خالد هذا هو شخصيا، ولكن أنقل كل مواصفاته إلى مكان آخر، إلى مثلا خلينا نقول دمية، هذه الدمية اللي معلقة هنا موجودة في مكان آخر، أخذ أنا كل المعلومات عنك وأقفز بها إلى هناك، كأنني نقلت خالد. فهذه التليبورتيشن التي تحدث بالنسبة للفوتونات والإلكترونات، طبعا ما زلنا احنا في بدايات هذا العمل الكوانتي الذي يعد بالكثير في مسألة نقل المعلومات والحوسبة الكوانتية وغير ذلك. فالتليبورتيشن على المستوى المجهري الذري وتحت الذري هذا ممكن وموجود منذ عقود الآن ويتم، أما التليبورتيشن للأجسام الكبيرة سواء كانت كرة أو كان شخص، هذا طبعا هذا بعيد عن المنظور.
في انتقاد دكتور أنك تتكلم في وايد مواضيع، مع أن قبل في التاريخ في علماء كانت تتكلم بالفلسفة والطب والشريعة وغيرها من الأمور، هل هذا الشيء حاليا أن الشخص يكون موسوعي يكون متعمق في أكثر من مجال ويتكلم فيه، هل هذا الشيء ممكن وموجود؟
طبعا أنا لست متخصصا في كل هذه المجالات. زمان كان عندنا علماء موسوعاتيين، تأخذ أنت البيروني، بيروني ما ترك مجال، من التاريخ إلى الفلسفة إلى الجيولوجيا إلى الفلك إلى يعني، وأبدع فيها، مش فقط أنه يعرف فيها، عنده معرفة عامة ويمكن أن يلخص. أنا عندي ممكن موضوعين ثلاثة هكذا متخصص فيهم، أنا شوية فيزياء شوية فلك يعني، وشوية العلاقة بين العلم والدين والفلسفة، هذه المجالات، والتربية والتعليم، أحب شوية المفاهيم التربوية والدراسات التربوية، هذه المجالات التي إلى حد ما أنا متخصص فيها وأعتبر يعني متخصص. لكن المجالات الأخرى التي أتحدث فيها في اليوتيوب في حلقات هذه، أنا لا أتحدث كمتخصص، أنا أتحدث كناقل، أنا كمترجم، يعني أنا آتي إلى موضوع أعتبره شيقا مفيدا لي وللآخرين، أذهب إلى المواقع والمراجع التي أحصل عليها وأعرف أنها رصينة، فأخذ منها المعلومات وأترجمها في 15-20 دقيقة للمشاهد. أنا لا أقول هذا علم عندي، أنا أقول هذه المراجع التي راجعتها ولخصتها في هذا الكلام المختصر، ولكن عليكم أنتم إذا أردتم المزيد أو أردتم التعمق أن تذهبوا، لا تأخذوا من عندي، أنا لست متخصصا في هذا الكلام، وإنما أنا كمقدمة وكتشويق في مواضيع معينة. أنا عندي قدرة على إيجاد المعلومات الصحيحة، وكنا نزلنا حلقات كيف تتأكدوا من معلومة معينة، كيف تبحثوا بطريقة يعني قوية في الإنترنت الأخير، فأنا عندي هذه القدرات فأوظفها في مواضيع أعتبرها مفيدة.
يسأل أسامة: دكتور، ما هو مستقبل العملات الرقمية وخاصة البيتكوين؟ ما رأيك دكتور؟
هذه أيضا أنا لست متخصص فيها، فكيف أفتي فيها؟ ما هو مستقبلها؟ العلم عند الله. أنا أعتقد أن كفكرة وكمفهوم وكتقنية مستقبلها يكاد يكون مضمونا، يعني أعتقد أنه سنتحول إلى الرقمنة في كل المجالات بما فيها المجال المالي، المجال البنكي، المجال الاقتصادي، المجال التعليمي، كل هذه المجالات ستترقمن، ستتحول إلى ديجيتال. لكن الآن الصيغ التي وجدت لحد الآن، البيتكوين الأخير، وخصصت أنا حلقات لهذا الموضوع، عليها جدال، لذلك لا تزال الآن في يعني تقلبات كثيرة. بالمناسبة، الذين أفتوا بعدم جواز العمل بالبيتكوين، أفتوا بعدم جواز تعامل بالعملات الرقمية هذه بسبب هذه التقلبات، مش أنه هي ضمنيا أو مبدئيا فيها عيب حرام، هذه فيها يعني شيء واضح أنه يخل بدين المرء، لا، إنما قالوا هذه التقلبات يعني فيها خطر كبير، والإنسان لا يجب أن يلقي بنفسه إلى التهلكة إلى آخره. فهذه التقلبات تدل أننا لم نجد بعد الصيغة والطريقة للتعامل الرقمي بالعملات بالطريقة الأمثل، لكن هذا سيتقدم، هذا سيتطور، ممكن البلوك تشين قد يثبت أنه لا، في عندنا طريقة أو يعني منصة أفضل من البلوك تشين ونتحول ويكون أفضل إلى آخره إلى آخره. فأنا أعتقد أن العملات الرقمية في صيغة ما في المستقبل القريب والبعيد شبه مؤكدة، ولكن كيف سيتم ذلك الله أعلم.
يسأل اليافعي بن إلهام: اكتشاف المريخ، إيش آخر المستجدات حوله؟
آخر المستجدات أننا ما زلنا ننتظر إيلون ماسك يرسل لنا أشخاص أو رواد فضاء، طبعا المركبة ستارشيب الكبرى هذه العملاقة التي هي القفزة العظيمة التي تحدث في الصواريخ. المشكلة في الصواريخ، المشكلة مش في البشر ولا في المعدات أو في حتى العتاد. طبعا المريخ يختلف عن القمر، للقمر أنت يومين توصل، المريخ 7 شهور غير، 7 شهور ذهاب وسبع شهور عودة، ثم المكث هناك، وماذا تفعل وتنتظر لما تنفتح ما نسميه نافذة الإطلاق حتى تعود، يعني كله على بعضه قول يعني على الأقل سنة ونص، على الأقل سنة ونص، سنة ونص غير أسبوع 10 أيام رحلة ذهاب وإياب إلى القمر. فيحتاج لك أنت صواريخ عملاقة، يحتاج لك أنت معدات، يحتاج لك هواء، تنقية هواء، إعادة تدوير الهواء والماء والأكل والحماية من الأشعة، فهذه تحتاج ذلك، يعني ما وصلنا إلى المريخ بعد، رغم أن إيلون ماسك وعدنا أنه في أواسط العقد هذا سيطلق لنا ويرسل لنا ويوصل لنا بشر إلى المريخ، يعني هو في قد في تطويرات، ورأينا يعني التجارب الأخيرة للصاروخ الكبير هذا، فور ما ينجز الصاروخ هذا ويصير مستعد للوصول والعودة، وصول إلى المريخ والعودة من المريخ، سينطلق. أنا أتوقع يعني في خلال تقريبا 10 سنوات.
وبحكم أننا في بودكاست، يسأل عبد الجبار على الرأس، هل البودكاست أصبح موضة العصر؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نديره؟ كيف نختار ما نشاهد؟ كثير من البودكاست مهم جدا جدا، كيف نخصص له وقتا؟ وهل يجب مشاهدة كل الأشياء المهمة؟ وأنا سؤالي لك دكتور، هل أنت تتابع بعض البودكاست؟ وما هي؟
إيه، هذه مجموعة من الأسئلة، ولكن جميل لأنه إحنا أول مرة نعمل يعني في صيغة بودكاست، أننا نتحدث قليلا عن مسألة البودكاست هذه. هو فعلا موضة العصر أو أحد موضات العصر أن الناس يتابعون البودكاست. البودكاست فائدته أنه أولا مسموع أكثر شيء، احنا في صيغتنا هذه سنضيف بعض الإضافات الصورية إلى آخره، ولكن يمكن الإنسان أن يستمع ويستفيد من هذه البودكاست. البودكاست الآن موجودة بالآلاف في كل المواضيع وبكل اللغات، بما فيها كثير منها باللغة العربية، طبعا باللغة الإنجليزية يعني عدد لا نهائي منها إلى آخره. يعني مثلا أنا أستمع كثيرا للبودكاستات، يعني لا يكاد يمر علي يوم إلا استمعت إلى بودكاست. كيف استمع إلى بودكاست؟ يعني كيف نجد لها وقت؟ الأخ يسأل هل نستمع إليها كلها؟ مستحيل نستمع إليها كلها، آلاف، وكل واحدة يعني في العادة البودكاست يكون طويل شوية، يعني نص ساعة، ثلث ساعة، ساعة، أحيانا ساعتين، طويل إلى حد ما. لكن لماذا يتميز البودكاست ويتابعه الناس كثيرا؟ لأنك أنت لا تحتاج أن تجلس وتستمع إلى البودكاست وأنت متحرك في السيارة. أنا كل يوم رياضتي منذ حوالي على الأقل الآن 5 سنوات، رياضتي الوحيدة هي المشي. يعني في سني وفي يعني صحتي لم أعد أستطيع أن ألعب لا تنس أو ألعب كرة قدم أو حتى أركض، فأنا عندي رياضة المشي. كل يوم أمشي بين 45 دقيقة إلى ساعة كل يوم، والذي يجعل ورغم أنه المشي هذا يعني يبدو مملا لأنه نفس المكان نفس الحي، يعمل لي لفة طويلة قرابة ساعة. طب أنت ما تمل كل يوم تمشي لك ساعة في نفس المكان؟ لا أمل، لأنه أنا مش منتبه أين قاعد أتمشى، أنا قاعد أستمع، فأنا أستمع وفي نفس الوقت قاعد أتمشى وأحس يعني براحة نفسية وفائدة ذهنية وثقافية. أستمع إلى بودكاستات كثيرة متنوعة، علمية، ثقافية، أحيانا شوية سياسة. يعني مثلا البرامج اللي على CNN كنت أشرت إلى بعض منها، برنامج فريد زكريا مثلا اللي هو أسبوعي مرة بالأسبوع، برنامج كريستيان أمانبور كل يوم، يعني حوارات رائعة جدا كل يوم كريستيان أمانبور، وهي من أفضل الصحفيين في العالم حقيقة، أقول هذا يعني بدون تردد. عندها برنامج يومي مساء على CNN، حوارات 3-4 لقاءات، كل لقاء حوالي ربع ساعة، رائع جدا. فلما يكون الموضوع شيق، أنا طبعا ما عندي وقت أجلس كل يوم بالليل أقابل تلفزيون أستمع إلى حوارات كريستيان أمانبور، لكن أنا متابع أنظر كل يوم ماذا كان الموضوع، من هم الضيوف إلى آخره، فأنزل إذا شفت أن الموضوع والحوارات كانت شيقة أنزلها وأحطها عندي أنا على السمارت فون وأستمع إليها وأنا أتمشى. فكما قلت مواضيع متنوعة جدا، حتى في الرياضة، حتى أحيانا يعني نقاشات في كرة القدم، وعندنا مش عارف أنا بطولة كأس إفريقيا وكأس آسيا جاية علينا والبريمير ليج ومش عارف، فمن حين لآخر طيب استمع لي أنا، الناس يتحاورون ويتناقشون ويكون تحليل شيق. فالبودكاستات فعلا يعني إضافة نوعية في الثقافة العامة بتنوعها، بصيغتها، بلغاتها المختلفة، بمستوياتها المتنوعة، فأنصح بها كثيرا.
يسأل الأخ سالم علي، هل كتبت كتب عامة لغير المتخصصين؟
طبعا عندي كتب عديدة. أول كتاب كان من حوالي 30 سنة، بل ربما 30 سنة بالضبط، كان كتاب إثبات الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الإسلامي، كنت نشرته مع أخوين جزائريين، نظرنا فيه في الجانب الفلكي والفقهي في مسألة رؤية الهلال والشهور الإسلامية. ثم توالت كتب أخرى، نشرت كتاب من حوالي 25 سنة عنوانه قصة الكون، من التصورات البدائية إلى الانفجار العظيم. هذا يعني نال رواجا شائعا في الجزائر وفي العالم العربي طبعا، منه ممكن زاد عن حوالي 10-15 ألف نسخة في أربع طبعات أعتقد مختلفة في الجزائر وفي بيروت. كتب عديدة، كتب عن الإسلام والعلم، الأسئلة المزعجة في العلم والدين الذي نشر في الأول باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى الفرنسية والعربية والأردو والإندونيزية وغيرها. وآخر العنقود ربما نقول، ربما المرة الجاية نجيب يعني نسخة هكذا، أنا ما طلعت في بالي أن أجيبها، لكن فعلا بدأنا نحول حلقات تأمل معي هذه إلى سلسلة من الكتيبات صغيرة لا تزيد عن حوالي 100 صفحة من الحجم المتوسط أو الصغير. نأخذ مجموعة من الحلقات في مجال معين، أول مجلد صدر صغير جميل بصور وأشكال ملونة وكل شيء حول الغاز السماء والكون، هكذا سميناه تأمل معي الغاز السماء والكون. والعدد الثاني سيكون في أسرار الطبيعة المدهشة، العدد الثالث أو المجلد الثالث سيكون حول الإنسان هذا المخلوق العجيب. نأتي إلى 15-20 حلقة من تأمل معي الآن، يعني زدنا عن 250 حلقة، فنأخذ المواضيع المتشابهة أو المتقاربة في مجال معين، نجمعها نعمل لها تحديث وتجميل وننشرها ونوزعها، فكتب للجمهور العام موجودة.
يسأل كذلك عبد الجبار، وبحكم أنك مختص في هذا المجال، هل طريقة التعليم في البلاد العربية في انهيار؟ ألا يمكن أن تذكر طريقة تناسب مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ ألا ترى أن هذا النظام ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي يعني المدارس أو تسلسل المدارس لم تعد له أهمية كبيرة؟
لا، خليني أبدأ بالسؤال الأخير. لا، هو شوف، هو تقسيمات، هذا ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، مهما يكون أنت لازم تعمل تدرج، لازم. وكيف، ما معنى التدرج؟ يعني أنت تعلم الأطفال إلى حد مستوى معين ثم تنظر هل أخذوا ما كان يجب أن يأخذوا حتى ينتقلوا إلى المرحلة الثانية. هذا زمان كان عندنا الإجازات، كان عندنا يعني الجامعات سواء الأزهر أو القرويين أو غيرها التي شاعت في العالم العربي والإسلامي زمان، فكانوا طبعا أنت تدرس عند شيخ، عند عالم معين، وبعد فترة يمتحنك ويعطيك إجازة، يعطيك شهادة أنك أنت أخذت هذه المادة عندي ونجحت فيها، انتقل الآن إلى مجال آخر أو مادة أخرى. فأنت ما عندك خيار إلا أن تعمل تقسيم، لكن الابتدائي والمتوسط والثانوي ليس هو نفسه في كل الأماكن. في بعض الأماكن الابتدائي 5 سنوات، في بعض الأماكن 6 سنوات، في بعض الأماكن 4 سنوات، المتوسط 3 سنوات، 4 سنوات، أحيانا يدمج مع الثانوي. مش هذا الإشكال، الإشكال طريقة التعليم، مش إحنا ندرس ابتدائي ثانوي ولا ندرس يعني سنوات متواصلة هكذا إلى الأبد، ولا كيف ندرس على أي مراحل وما هي المسألة، هي مش حتى المناهج، مش حتى المواضيع، ماذا ندرس، ندرس تاريخ وجغرافيا ولا ندرس تربية إسلامية ولا ندرس علوم من أول يوم، ندرس لغات ولا ما ندرس لغات، نعتمد على لغتنا ولا ندرس بلغات ثانية، مش حتى هذه، ليش مش هذا هو الإشكال الكبير. الإشكال الكبير طريقة التدريس. نحن عندما نأتي إلى مجموعة من التلاميذ أو الطلبة عند أي مستوى كان، كيف ندرس لهم وكيف نتأكد أنهم فعلا أخذوا هذه المعرفة وأخذوا هذه المهارات، لأنه يعني مش فقط معرفة، معرفة ومهارات تفكيرية، كيف تفكر، كيف تحل الموضوع، كيف تبحث أنت بنفسك، كيف تتأكد من صحة المعلومة، كيف أنت غدا ستكون شخص يعني قادر في المجتمع، باحث أو محلل أو في أي مجال كنت، يجب أن نتأكد. فطريقة التعليم فعلا، لا أقول في انهيار، الأخ قال يعني في العالم العربي هي في انهيار، لا أقول في انهيار، ولكن أقول ربما في كثير من البلدان، وهذه أثبتتها يعني الامتحانات الدولية التي تشارك فيها يعني على الأقل 10-15 دولة عربية إسلامية، منها البيزا والتيمز وغيرها، هذه عندما نشارك نحن مع باقي العالم نجد أننا نحن كلنا يعني تحت المتوسط. أفضل دولة، مش يعني للتمجيد، ولكن أفضل ما هو موجود من الدول العربية المشاركة على الأقل هي الإمارات، ومع ذلك حتى الإمارات تحت المتوسط، هي أفضل ما هو موجود في العالم العربي ولكن هي تحت المتوسط العالمي. معناه أنه إحنا طريقتنا في توصيل المعارف والمهارات للتلاميذ يحتاج تطوير. وأنا قلت وأكرر أن المشكلة الأساسية هي تدريب المعلمين، تدريب المعلمين سواء في كليات التعليم كليات التربية أو بعد أن يتخرجوا ويستلموا مهامهم كمدرسين، هذا يحتاج تطوير دائم مستمر من حين لآخر، نعمل لهم professional development تطوير. هذا نادرا ما يحدث في العالم العربي، وبالتالي ما زال المدرسون يدرسون بعد 20 سنة 30 سنة من تخرجهم يدرسون بنفس الطرق التي تعلموها قبل ربع قرن وبنفس المادة وبنفس المعلومات التي أخذوها قبل ربع قرن، وهذه هي المشكلة.
يسأل زمي سؤالي للأستاذ الدكتور، كيف يمكن القضاء على التفاهة في عالمنا العربي؟
كما يقول. لو عندي حل سحري يقضي على التفاهة كنت قضيت عليها، مش فقط في العالم العربي، في العالم بأسره. طبعا يعتمد ما المقصود بالتفاهة. أنا أتصور أنه يقصد يعني السخافة، يعني الأشياء التي لا فائدة فيها، المتداولة كثيرا إعلاميا، المتداولة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف الناس يعني يرسلون لبعضهم البعض أشياء يعني تنظر إليها تقول ما هذه السخافة فعلا. القضاء عليها هو يعني كما يقول، مش عارف إذا هو مثل صيني أو غير صيني، لا يجب أن نلعن الظلام ولكن يجب أن نشعل شمعة. يعني الأفضل أنك أنت تساهم تقدم شيء إيجابي جيد، وهذا الذي نحاول فعله نحن في تأمل معي وفي هذه البودكاست وفي هذه الكتيبات التي ذكرنا إلى آخره، نساهم نقدم نقدم نقدم. كلما قدمت أنت شيء إيجابي، هذا الشيء الإيجابي أخذ مكان شيء تافه كما تقول أنت. فعلينا أن نقدم، وهذا الطريقة لن نتمكن من القضاء على التفاهة مهما حاولنا، ولكن على الأقل نعطي بديل ويعني لا نفسح المجال للتفاهة أن تأخذ مساحة أكبر مما يجب.
هذا السؤال تكرر دكتور، هل الوقت هو البعد الرابع وهل هو محسوس أو موجود؟ سؤال فلسفي.
أقول لهم أنا من حوالي 3-4 شهور خصصت حلقة لما هو الزمن. عودوا إلى حلقة ما هو الزمن، وكانت حلقة أعتقد كانت حلقة جيدة وشاهد العديدون، أعتقد وصلت إلى حوالي 100,000 مشاهدة الآن. يعني عودوا يا جماعة إلى حلقة ما هو الزمن، بل فصلت في الزمن مش فقط علميا فيزيائيا من حيث نسبية أينشتاين، النسبية الخاصة والعامة، بل فصلت فيها حتى من الناحية النفسية، من الناحية الفلسفية، ما هو الزمن إلى آخره. فهو فعلا بعد رابع، لكن فيه جانب شيء ذاتي، خلينا نقول شوية سبجكتيف، أني أنا أحس بالزمن. يعني الآن لو تسألني كم وقت مر علينا ونحن في البودكاست، أقول لك مش عارف بالضبط. طبعا فرق بين أنا إحساسي وبين ما يسجله تسجله الساعة وبين ما يحس به الآخرون، ربما آخرون حسوا أننا أطلنا، ربما أنا حسيت أننا يعني لم نأخذ وقتا كافي. فهذا في جانب ذاتي الإحساس بالزمن، ولكن في جانب موضوعي أيضا. نحن نقيس الزمن بالساعات الذرية الآن بدقة متناهية، يعني جزء أقل من جزء من المليار من الثانية دقة قياس الزمن. فيعني أنصح الجميع حتى لا نطيل كثيرا ونأخذ يعني عدد أكبر من الأسئلة، العودة إلى حلقة ما هو الزمن.
نحن كملنا دكتور 50 دقيقة، وإن شاء الله 10 دقائق ونخلص
إن شاء الله.
يسأل نوتسر، لماذا يرفض عالمنا العربي نظرية التطور مع أن لديها آلاف الأدلة التي لا يمكن لأي شخص عاقل ومنطقي أن يرفضها؟
لأن فيها جوانب تمس الإنسان وتمس عقيدته أو ما تلقاه لحد الآن. يعني ربما أهم مشكلة في قبول الناس لنظرية التطور هي أين مكانة آدم في هذه المنظومة، هذه في القصة هذه كلها وين آدم؟ وأنا ألقيت محاضرات كثيرة وكتبت فصول في كتبي عن نظرية التطور، عملنا 3 حلقات منذ عدة سنوات عن نظرية التطور علميا وعقديا، وأجبت على أسئلة طويلة ولكن دائما نعود، وهناك جوانب مختلفة عديدة أسئلة يثيرها الناس، ولكن أهم سؤال هو ماذا عن آدم؟ قل لك احنا في القرآن الله تعالى قال خلقت آدم، خلقته بيدي، يعني خلاص ما في تطور، لم يقل خلقت آدم من أجناس سابقة إلى آخره. لكن نحن دائما نقول لهم لكن القرآن لا يعطي تفسيرا أو وصفا علميا في أي حالة من الحالات، حتى بالنسبة لخلق الأرض الشمس، القمر، دوران الأرض حول الشمس، دوران القمر حول الأرض إلى آخره، لن تجد القرآن يفصل لك أو حتى يقدم لك هذه المعلومات بالطريقة العلمية التي نعرفها اليوم. ولكن بعد فترة قبل الناس أن الأرض كوكب وتدور حول الشمس وهي ثالث كوكب وليس كوكبا يعني فريدا من نوعه جالس في مكان معين وهو مركز الكون وغير ذلك. قبل الناس ومعظم الناس هذه الفكرة، الأرض ليست مسطحة، انسوا هذا الموضوع يا جماعة، الأرض كوكب كروي يدور حول الشمس، والشموس هذه الشمس هي نجم من ملايير النجوم الأخرى، مش وحيدين احنا في الكون إلى آخره ككوكب على الأقل. فبنفس الطريقة أعتقد الناس سيقبلون. لذلك ما قلنا سابقا عندما تحدثنا عن مسألة الإلحاد في العالم العربي، لو نأتي للناس وقل لهم لازم تقرأ القرآن هكذا حرفيا كما قال وخلاص، أي شيء يخرج عن هذا النطاق يجب أن ترفضه، كثير منهم لن يقبلوا هذا الكلام. لكن إذا جئنا لهم وقلنا لهم لا، القرآن لا يقدم لك معلومات علمية، إنما يقدم لك هداية ويقدم لك وصفا ويوجهك إلى خالقك، فأنت لا تقرأ هذه الفكرة وتقول خلاص القرآن هذا يقول لم يكن هناك أي تطور بشري ولم يكن هناك تطور حتى للكوكب لكوكب الأرض إلى آخره. حتى مفهوم الخلق، خلقت خلق الأرض والشمس والقمر وخلق الإنسان وخلق الحياة إلى آخره، يجب أن نفهمها، نفهم هذا المفهوم، مفهوم الخلق، بطريقة جديدة حسب ما تعلمناه من العلوم إلى آخره. فعندما نقبل هذه الفكرة أن ما نقرأه في القرآن يجب أن يعني نعطيه صبغة علمية شوية أو نفهمه بالمنظور العلمي، وحينها لا يكون يعني صادما لنا أن آدم تطور من أجناس سابقة، حينها ما عندنا إشكال مع التطور، وين المشكلة؟
يسأل خالد، لماذا تولى الرياضيات وتدريسها أهمية كبرى مقارنة مع الفلسفة مثلا؟
هما هو مش واحد، الواحد يجب أن يكون على حساب الآخر، يعني هذه مقارنة غير عادلة. طبعا الرياضيات يعني مهمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنها تدخل في كل العلوم، بل تدخل حتى في الاقتصاد، تدخل الآن حتى في السياسة. أنا كنت قبل عدة سنوات خصصت حلقة لما سميته نظرية اللعبة، يعني game theory. game theory هذه وحتى الأمثلة التي قدمت تدخل حتى في السياسة، حتى في الصراع الذي حدث بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. كان كيسنجر، وتوفي قبل بضعة أسابيع الآن أو بضعة شهور، يعني كيسنجر كان يعني يجيب علماء الرياضيات والإحصائيات والحوسبة ويقول لهم اعملوا لي محاكاة ما الذي يمكن أن يحدث في هذه العملية إلى آخره. هذه كلها مبنية على الرياضيات. هذه الفلسفة، الفلسفة هي فن التفكير، هي ليست علما، الفلسفة ليست علما، وإنما هي مهارة التفكير، وهي لا غنى عنها إذا أردنا الحقيقة. الفلسفة مهمة جدا، ولكن الفلسفة لا تدخل في الاقتصاد، الفلسفة لا تدخل في مش عارف أنا مثلا التربية والتعليم، لا تدخل في الرياضة إلى آخره. أنا كنت حتى يعني قبل كم فترة خصصت، قبل سنة تقريبا خصصت حلقات لكرة القدم والرياضة، وبينت كيف تدخل فيها الرياضيات والعلوم في كرة القدم والرياضة، يعني الرياضيات تدخل حتى في كرة القدم، الفلسفة لا تدخل في كرة القدم. فمش هي مش هذه مقابل تلك، ولكن الرياضيات فعلا يعني تتميز لأنها أداة مبهرة لا غنى عنها في معظم مجالات الحياة.
هذا قد يكون آخر سؤال دكتور، ممكن شرح أكثر عن فكرة تمدد الكون وكيف تكون سرعة التمدد أكبر من سرعة الضوء، وكيف نتخيل ماذا يوجد ما وراء الكون طالما ازداد حجما؟
هذه أهم، ربما حتى نختصر لا يكون الجواب طويلا جدا. إذا تصور الإنسان بالون بلاستيكي وينفخ فيه فيتمدد هذا البالون، لكن إذا تتصور أنت أن سطح البالون هو المادة هو الكون، في هذه الحالة يكون على بعدين فقط، ولو أنه بعدين محدبين ولكن هو بعدين. فإذا نفخت فيه وانتفخ وزاد حجمه وزاد قطره، هذا القطر أنا أمثله بالزمن، زاد الزمن وزادت المساحة، زاد الكون هذا، فهو يتمدد في نفسه، مش يتمدد أين يتمدد إلى أين، ويتمدد في نفسه وعبر الزمن هكذا. فالزمن هكذا قطريا، ولكن المساحة هي التي تمثل هذا الكون. فكلما توسع الكون كلما تباعدت الأجسام عن بعضها البعض، فإذا كانت كان المسافات فيما بينها كبيرة جدا فتصل سرعات التباعد إلى سرعات كبيرة جدا، لكن هذا لا يمثل سرعة حركة أي مجرة أو أي نجم، إنما يمثل سرعة تباعد. فرق بين سرعة تباعد بسبب الفضاء نفسه يتمدد وبين حركة الأجرام في حد ذاتها، فالأجرام لا تتحرك بسرعات أكبر من سرعة الضوء، وإنما التباعد بسبب المسافات الكبيرة أصلا هي التي تعطي هذا التباعد بسرعات كبيرة جدا، قد تصل إلى سرعات أعلى من سرعة الضوء، وليس هناك إشكال مع نظرية أينشتاين النسبية.
في دقيقة دكتور، إذا عندك أي وصية أو أي معلومة حابة تقولها في نهاية هذا البودكاست.
أول شيء نعود إلى ربما السؤال الأول هو عن الكتب. يا جماعة لا غنى عن الكتب، لا بودكاست ولا حتى تأمل معي ولا فيديوهات ولا يوتيوب يغنيكم عن الكتب. من أراد العلم والمعرفة والثقافة عليه بالكتب، هذه الوصية الثانية. الوصية الثانية يا جماعة تابعونا، الله يخليكم، انشروا هذه الحلقات ووزعوها على كل من تعرفون، لأننا نحن مقتنعون وإن شاء الله تقتنعون معنا أن فيها فائدة علمية وثقافية وتربوية، ونريد تعميم هذه الفائدة.
شكرا لك دكتور، وإن شاء الله أسئلة المشاهدين راح نعطيها للدكتور وإن شاء الله نسوي منها حلقات، وإذا عندكم أي استفسار تواصلوا معنا وإن شاء الله في الخدمة. السلام عليكم.
شكرا لك.